إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في هذه الحلقة أو هذا الدرس المبرمج في عشية الجمعة المباركة نحاول وإياكم أن نتناول أو أن ندرس متنا من المتون العلمية المشهورة في باب العقيدة، وإن شئتم قلتم في باب الإيمان أو التوحيد أو السنة أو الشريعة، هذه كلها أسماء وألفاظ ذات مسمى واحد. والعقيدة كما لا يخفى عليكم هي أساس الدين، وهي المعول عليه في كل شيء، وهي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. العقيدة هي الركن الأول من أركان الإسلام، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فبين له أول ما بدأ في البيان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لذا تعين وجوب الاهتمام والعناية بدراسة مواضيعها وما سطره العلماء في أبوابها ليكتسب المرء المسلم عقيدة صحيحة صلبة متينة ليسلم له دينه ويصح له إسلامه، بخلاف لو جهلها الإنسان وقصر أو فرط في تعلمها فإن ذلك يورثه خللا واضطرابا في دينه، وهذا الأمر مجرب ومشاهد. من صح إيمانه وقوي إيمانه وسلمت عقيدته أفلح في جميع أموره، ومن وقع له الخلل في العقيدة وفي الإيمان صار مضطربا في حياته، وربما يكون ضحية الحيرة ولا يدري ماذا يفعل في حياته وبما يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان العلماء قديما وحديثا يهتمون بدراسة وتدريس العقيدة لطلابهم، لا يفترون عن بيان العقيدة والتأكيد عليها في المناسبات في الدروس في الخطب وفي المواعظ، بل كان يرويها المتأخر عن المتقدم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم خيرة القرون، لأنهم تعلموا هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عندهم شك وارتياب فيما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما دعا إليه القرآن أو أمر به أو نهى عنه أو حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عقيدتهم وإيمانهم وتوحيدهم مبني على هذين الأصلين، هذا هو المورد والمصدر الذي ينهلون منه ويأخذون منه، لا يعتريهم في ذلك شك ولا أدنى ريب ولا توقف. فما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقدوه ودانوا به، لأن العلم كما قال ابن القيم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، فلم يكونوا في ذلك الوقت في حاجة إلى مصنفات أو مؤلفات لتوضح لهم هذه العقيدة، وهم أصحاب اللسان العربي يقرؤون القرآن ويفهمون الخطاب. وعلى هذا النهج وعلى هذه الطريقة السليمة صار من جاء بعدهم على هذا الهدى وعلى هذا النهج الكامل التابعون رحمة الله تعالى عليهم، مشوا على هذا الدرب وعلى هذا النهج، فلم يكونوا في حاجة أيضا إلى وجود مصنفات أو مؤلفات تبين وتوضح لهم هذه العقيدة. لكن لما قوي الاختلاف في الأمة وتسربت المحدثات والبدع إلى الدين، بل إلى أصل الدين ليس في الفروع فقط، بل تسربت المحدثات والبدع إلى الدين وكثر الاختلاف وظهرت بعض الفرق والملل والنحل التي نهجت نهجا غير الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، فدخل في الإسلام وقتها من لم يكن له حظ من هذه العقيدة النقية السليمة، وربما كانت له عقيدة ولكنها كانت ممزوجة بأفكار منحرفة وآراء باطلة، فعند ذلك صاروا لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى قواعد أو إلى مناهج. هذه القواعد وهذه المناهج أصلها أهل الضلال والبدع من المتكلمين والمناطق والمتفلسفين الذين ورثوا هذه العلوم عن اليونان، فخالفوا بهذه الأصول ما كان عليه المعول في الصدر الأول، ضربوا أصول الدين ومصادره وموارده بمثل هذه المعاول التي هي معاول هدم، وأرادوا أن يقدموا للأمة عقيدة نقية فأخطأوا الطريق، فأخطأوا الطريق وصاروا بعد ذلك يعتمدون بعض هذه الأصول التي حادت بهم عن المنهج الحق، حتى وصلوا إلى أن يقدموا العقل على النقل، ورأوا أن العقيدة لا تثبت إلا عن طريق العقل والنقل والوحي، وهو المعصوم صار تابعا للعقل، فإذا أيد النقل العقل أخذوا به، وإذا خالف العقل النقل أعرضوا عن النقل، وضربوا به ضرب وضربوا به عرض الحائط، ووصلوا إلى أشياء كثيرة، حتى إنهم لما جاءوا إلى النصوص الشرعية إلى الأحاديث النبوية لم يأخذوها كما هي في القرآن، جاءوا إلى آيات القرآن المحكمة وحاولوا أن يلووا أعناقها وشغبوا على العامة وشبهوا ومثلوا وكيفوا وعطلوا وأولوا، بمعنى حرف، لأن التأويل له بعض المعاني السليمة الصحيحة التي تقبلها النفس وتطمئن إليها. والقرآن لم يسمي التحريف تأويلا، لأن الله عز وجل قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، فالتحريف أليق بهم، فحرفوا الآيات المحكمات والنصوص المحكمات. وأكثر من ذلك فرقوا في الأخذ بالأحاديث وقسموها إلى أحاديث متواترة وأحاديث أحاد، وقالوا أن العقيدة لا تثبت إلا بالأحاديث المتواترة، أما أحاديث الأحاد فلا يمكن الاستدلال بها لأنها تفيد الظن. وهذا في الحقيقة تفريق وتمييز في شرع الله سبحانه وتعالى بما لم يأذن به الله عز وجل. العقيدة والشريعة شيء واحد، كما يستدل للشريعة بأحاديث الأحاد إذا ثبتت صحتها، يستدل أيضا بأحاديث الأحاد في إثبات العقائد، ولا فرق عند أئمة المسلمين. ولما وقعت مثل هذه الأمور احتاج أئمة الإسلام إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتاباتها ورواياتها وتأصيل قواعدها، يرويها المتأخر عن المتقدم، فدونوا كتب العقائد وما أكثرها واعتنوا بها، وصارت مرجعا لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. وكان العلماء رحمهم الله بعد القرن الثالث يضعون بعض المصنفات ويكتبون في العقائد كل حسب ما تيسر له، فترى العالم أحيانا يجد خلطا أو اشتباها عند العامة أو حتى عند طلبة العلم أو العلماء في مسألة من مسائل الدين، في مسألة من مسائل الاعتقاد، فيريد أن يسهم بما وفقه الله عز وجل لكي يزيل الاشتباه ويوضح الحق بالحجة الظاهرة وبالدليل. فكان تأليفه ابتداء من أجل أن يعالج أمرا وقع في الأمة، وهذه أكثر مصنفات من كتب في العقيدة. وأحيانا تكون كتابات سيارة كونغو 310-16-05-749، وكان بعض العلماء يحرر رسالة في العقيدة أو يكتب كتابا في التوحيد، ويكون هذا بناء على طلب أو على سؤال ورد إليه من أحد تلاميذه أو من عامة الناس أو من خليفة أو أمير من أمراء المسلمين. ولهذا تجدون في بعض كتب العقيدة نسبة تسمية تلك العقيدة إلى من طرح السؤال على ذلك العالم أو الشيخ. العقيدة الوسطية مثلا نسبة إلى أهل واسط من البصرة سألوا شيخ الإسلام عن مسألة تتعلق بالأسماء والصفات فألف لهم هذه العقيدة التي سميت بعد ذلك بالعقيدة الوسطية، وألف أيضا العقيدة الحموية لأهل حماد بالشام فك الله أسر الشام، وكذلك التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من الرسائل والكتب المشهورة في
العقيدة. والإمام الصابوني أبو عثمان رحمه الله صاحب عقيدة أهل الحديث والأثر ألف هذه العقيدة بناء على سؤال طرح عليه من أحد تلامذته أن يكتب له كتابا فيما كان عليه السلف، فيما كان عليه أهل الحديث والأثر. فكان أن استخار الله وكتب لهم هذا الكتاب الذي ملأه وشحنه بالأحاديث والآثار الصحيحة عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالة مفيدة، وكنت أود أن أتولى شرحها وأن أقدمها على غيرها، لكن لما كانت قاصرة على بعض الموضوعات وليست جامعة في بابها آثرت غيرها عليها، لكن هي فيها خير كثير وفيها علم جم تمكن طالب العلم ليستزيد وليستفيد من هذه الكتب والرسائل التي ألفها شيوخ الإسلام من مثل أبي عثمان الصابوني رحمة الله تعالى عليه. ووجود هذه الكتب وهذه الرسائل التي ألفت في العقائد وهي لا تعد ولا تحصى، كل هذا من أجل أن يظهر الله عز وجل منته وفضله على هذه الأمة، لأن هذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين، فيدخل دخولا أوليا في قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فالله عز وجل قيض لهذا الدين علماء وفقهاء، حلماء أذكياء أمناء دونوا هذه العقائد وبلغوا الدين عن الله وعن رسوله دون أن يضيفوا إليه شيئا مما يكون من زبالة الأفكار أو من وحي الأهواء، وإنما كانت نصوص مأخوذة من المصدرين من الأصلين الكتاب والسنة على فهم وعلى نهج وعلى طريقة صار عليها أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن أخذ على أيديهم وتربى في مدرستهم. من جملة هؤلاء السلف الصالح والعلماء الكبار الذين كانوا على الاعتقاد الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة سليمة، عقيدة السلف، وكذلك كان أتباعهم الذين أخذوا عنهم ورووا عنهم المذهب الفقهي. والآن وجد خلط كبير بل اشتباه عند بعض الناس، وهو في الحقيقة تلبيس وتدليس، أراد بعض الناس أن يلصقوه بأمثال هؤلاء الأئمة الكبار الأئمة الأربعة، فصاروا يأخذون عنهم المذهب الفقهي ويتعصبون لهم ويرون أن الحق هو ما جاءوا به من آراء فقهية تتعلق بمسائل الفقه، فقلدوهم في هذا واتبعوهم وهم أهل لأن يتبعوا، لكن ليس في كل شيء وليس في كل مسألة، لأنه ما منهم أحد إلا وكان يقول لابد أن يعرض قوله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وهي الكلمة المأثورة عن الإمام مالك رحمه الله. والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى غير ذلك من الأقوال المعروفة عن هؤلاء الأئمة. لكن المحفوظ عن هؤلاء الأئمة أن لهم عقيدة اعتقدوها ودانوا الله عز وجل بها وعلموها الناس، وأراد بعض الناس جهلا أو تجاهلا أن يبين أن هؤلاء الأئمة لم يتكلموا ولم يدرسوا ولم ينصحوا ولم يؤكدوا على مسائل الاعتقاد، وهذا في الحقيقة كذب وافتراء عليهم، بل يدخل في عدم تقدير واحترام هؤلاء الأئمة الأعلام. فمالك رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه، وكان له معتقد معروف رواه عنه الأكابر وعلماء المدينة، وكلمته المشهورة في الاستواء لما سئل عنها، وهذا يدل على أنه لم يكن يأخذ بمذهب المؤولين أو المحرفين كالأشاعرة ومن جاء بعدهم، بل لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول أو الكيف غير معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إلى غير ذلك من المقالات والمقولات والأقوال والآثار التي استدل بها الإمام مالك ورد بها على المخالفين ودونها في مروياته وفي كتبه ونقلها عنه من تتلمذ على يده وروى عنه وسمع منه، هذا معروف شائع، ولكن أبى بعض الناس إلا أن يصر مكابرة في أن يكتم على الناس ما كان ينصح به مالك رحمه الله في أمري وفي مسائل الاعتقاد. وما يقال عن مالك يقال عن أبي حنيفة أيضا رحمة الله تعالى عليه، خلافا لما يروج عنه في لما يروج له المتعصبون له. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله الإمام المجتهد من علماء القرن الثاني، والإمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه، فالأئمة الأربعة أصحاب عقيدة سليمة صحيحة ورثوا عقيدة السلف، كذلك جاء أتباعهم من الذين أخذوا عنهم العلم أو تمذهبوا بمذاهبهم الفقهية فأثبتوا أيضا هذه العقائد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك ردوا على العقائد الباطلة الزائفة وبيّنوا أنها لا تصلح لأن تكون مصدرا للمسلمين يستلمون منها العبر والمواعظ والدروس. فتوارث المسلمون هذه العقيدة خلف عن سلف، حتى ممن كان متخصصا في بعض العلوم كان له كلام وكان له أخذ للعقائد وكان له بيان للعقائد. الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح المعروف، وهو إمام المحدث أمير المؤمنين في الحديث حجة حافظ، ومع ذلك له كتب وله رسائل وله مقالات في إثبات والتأكيد على عقيدة السلف والرد على المخالفين والمبتدعة الذين نسبوا إلى الله عز وجل ما لم يثبته في حقه ولا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، الإمام مسلم، الترمذي، ابن خزيمة، إسحاق بن راهوي، وغيرهم من أئمة العلم الكبار، ابن قتيبة، حتى أئمة التفسير أيضا كان لهم شأن وكان لهم باع وكان لهم إسهام في إثبات هذه العقائد وتوضيحها وتدوينها. تقرأ كتاب ابن جرير الطبري في التفسير تجد فيه مثل هذه العقائد الصحيحة السليمة، ينقل عقيدة السلف ويعول عليها ويجعلها المصدر الأول ولا يزيغ عنها بتأويل أو تعطيل. الإمام ابن كثير صاحب التفسير المعروف المشهور، الإمام البغوي صاحب التفسير المشهور، ولهذا توجد بحمد الله عز وجل كتب ورسائل لأهل العلم وإن كانت في علوم أخرى لا صلة لها بالعقيدة، لكن تجد فيها شيء الكثير من مسائل الاعتقاد. ولهذا كان واجبا علينا جميعا ألا نفرط في دراسة وتدريس مثل هذه المادة ومثل هذه المسائل، لأنه كما قلنا في بداية الحديث أن العقيدة هي أساس الدين. وقد يتساءل الحضور عن متن العقيدة التي نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في شرحه في مثل هذا اليوم وهو يوم الجمعة، وإن كنت لا أزال مترددا في ضبط الوقت الذي يسمح لي ويسمح لكم بطبيعة الحال أو يساعد الغالبية في متابعة هذه الدروس، لكن إن شاء الله سوف نختار الوقت الذي يناسبني ويناسب أكثر الحضور ونجتهد بمشيئة الله عز وجل في ذلك. المتن الذي أريد أن أشرحه لإخواني، وإن سبق لي أن شرحته في مسجد قبل 15 سنة لما كنت في مسجد أبي ذر الغفاري ببني مسوس، وهو متن العقيدة الطحوية، متن العقيدة الطحوية. عادة العلماء لما يشرعون في شرح المتون العلمية أو بعض الكتب يعرجون على ذكر ترجمة موجزة تعرف بصاحب الكتاب والمؤلف أو بصاحب المتن حتى يعرف ويكون معروفا معلوما عند من يحفظ هذا المتن. وسنتكلم عن هذه العقيدة الطحوية وعن هذا المتن وعن سبب اختيارنا له وما هي المميزات والخصائص التي يمتاز بها على غيره، وما هي أيضا المآخذ التي قد تؤخذ على هذا المتن أو على هذا الكتاب. كل هذا نحاول بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن نتعرض له في هذه الجلسة. وقبل ذلك أذكر ترجمة موجزة، بل جد موجزة، عن حياة هذا الإمام الكبير الحافظ الجهبذ من أئمة أهل الإسلام. هذا الإمام اسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الأزدي المصري، إذن فهو مصري الطحاوي نسبة لقرية تدعى طحا من صعيد مصر، فاشتهر بالإمام الطحاوي نسبة إلى هذه القرية التي كان يقطنها ونشأ وترعرع فيها، ويكنى بأبي جعفر، كنيته أبو جعفر، ولهذا يقال له أبو جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. ولد هذا الإمام 39 بعد 200، وبعضهم قال 38 بعد 200، والأكثرون على الأول، وعاش ما يزيد عن 80 سنة، 82 سنة هذا عمر هذا الإمام. نشأ الإمام الطحاوي في بيت علم وصلاح وتقى، والده كان من أهل الأدب والفضل، وله باع في الشعر والأدب، ولهذا تعلم وأخذ الطحاوي شيئا من علوم العربية والأدب والشعر من والده، فيعتبر المعلم الأول أو من المعلمين الأوائل للإمام الطحاوي. ووالدته أيضا كانت هي من بيت صلاح وعلم وفقه، كيف لا، وهي أخت الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي، فالمزني الذي روى المختصر عن الشافعي خال الطحاوي، وكانت عالمة، حتى السيوطي رحمه الله ذكرها من جملة فقهاء الشافعية الذين كانوا بمصر، فكانت له هذه المزية. نشأ في بيت علم وصلاح وتقى، أبوه عالم وأمه عالمة. تلقى على والده محمد بن سلمة أو ابن سلامة، تلقى عليه مبادئ العربية في أول نشأته، وتعلم الفقه أو مبادئ الفقه الشافعي، ثم أكمل تعليمه على ذلك أو أكمل تفقهه على يد خاله إسماعيل المزني رحمه الله، ومن شيوخه يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المرادي ومحمد بن عبد الله بن الحكم، وهؤلاء كانوا من أئمة الفقه في مصر في ذلك الوقت ومن القضاة، ويزيد بن سنان وأحمد بن أبي عمران، وهذا الرجل كان قاضيا، قدم إلى مصر وانتقل الطحاوي إلى درسه لأنه كان حنفيا وتفقه به وتخرج به. ومن العلماء والشيوخ الذين أخذ منهم يحيى ابن محمد ابن عمروس، وهذا هو الذي أدبه وعلمه القرآن. ومن شيوخه أيضا بكار ابن قتيبة وغيرهم من أئمة الإسلام الأعلام، حتى أنه أخذ أيضا عن صاحب السنن الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه، وحتى عن الإمام النسائي صاحب السنن أخذ عنهما الطحاوي. فشيوخه كثيرون وكانوا من أئمة الفقه والعلم والفتوى والحديث، ولم تعرف له رحلات كثيرة إلا رحلة واحدة كانت للشام سنة 268 للهجرة، فالتقى بها بالقاضي أبي خازم فأخذ عنه وتعلم عنه واستفاد منه. وأما مذهبه الفقهي رحمة الله تعالى عليه فقد كان كما قلنا شافعيا، لأنه تفقه على يد خاله إسماعيل المزني، سمع منه سنن الشافعي وأخذ عنه الفقه، حتى أنه يقال أنه أول من كتب عن المزني الحديث، وسمع الحديث وتعلم أيضا من الحديث أصناف العلوم الأخرى كرجال الحديث، هذا كله أخذه عن خاله إسماعيل المزني، فكان شافعيا. ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب أبي حنيفة كما قلنا، لما قدم القاضي ابن أبي عمران أو أحمد ابن أبي عمران تفقه عليه وانتقل من مذهبه الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة. ويقال أن سبب ذلك أنه رأى خاله إسماعيل المزني يدين النظر في فقه أبي حنيفة، فأراد أن يتطفل ويفعل مثل ما كان يفعله خاله، فانتقل إلى فقه أبي حنيفة. لكن الإمام ابن خلكان في وفاية الأعيان والذهبي في سير أعلام النبلاء يذكران أن سبب تنقله أو انتقاله من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي أن خاله إسماعيل المزني كان يدرسه مسائل في الفقه، فذكر المزني مسألة دقيقة لم يفهمها الإمام الطحاوي رحمه الله، فبالغ المزني كعادة العلماء في تقريبها، فلم يتفق ذلك، أي لم يتمكن الإمام الطحاوي من أن يفهم هذه المسألة، فغضب المزني منه وقال والله ما يجيء منك شيء، فغضب الطحاوي فترك درسه ومجلسه وانتقل إلى مجلس أحمد بن أبي عمران رحمة الله تعالى عليه. ولما صنف بعد ذلك الإمام الطحاوي كتابه المشهور المختصر في فقه الحنفية قال والله لو كان رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيا لكفر عن يمينه، وتشهد له كتبه ومؤلفاته التي سوف نتكلم عليها بأنه كان رجلا بارزا في العلم صاحب معارف واسعة جدا في الحديث والفقه ومسائل الدين عامة. أما تلامذة الإمام الطحاوي فهم كثيرون، والطحاوي كما قلنا اشتهر بسعة اطلاعه في مختلف علوم عصره، وضيع صيته بين طلبة العلم حتى قصده الناس من كل حدب وصوب، وامتاز بتحقيق المسائل وتدقيق الدلائل، ولأجل ذلك توافد عليه طلاب العلم من شتى الأقطار لينهلوا من غزارة علمه واتساع معارفه، وكان بحق موضع إعجابهم وتقديرهم، وهم كثيرون، من أشهرهم أبو القاسم الطبراني صاحب المعجم، الإمام المحدث الكبير الحافظ صاحب معجم الطبراني، هذا ممن أخذ عن الإمام الطحاوي. ومن هؤلاء الأئمة عبد الله بن عدي صاحب الكامل في الجرح والتعديل، كتاب عظيم في الجرح والتعديل، عبد الله بن عدي رحمة الله تعالى عليه كان من تلامذة الإمام الطحاوي رحمه الله. وأما مؤلفات هذا الشيخ وهذا الإمام فهي الأثر الخالد الذي تشهد له برسوخه في الفقه والحديث وعلو كعبه في علوم الشريعة عامة، مع أن كتبه تصنف في عداد الكتب المفقودة، أكثر كتبه لم تحفظ، لكن الموجود منها في الحقيقة يثير الإعجاب والإكبار في النفوس، وتواليفه مفيدة غاية الإفادة. وسوف نذكر كلام الأئمة الأعلام في الإشادة بمثل هذه الكتب التي تركها هذا الإمام لما امتاز به من اطلاع واسع واتساع في المعارف وحسن أدب، وكان يجيد عرض المسائل مع الأدب الجم في مناقشة المخالفين، كانت له كتب يناقش فيها المخالفين، ولكن رحمه الله كان ذا أدب جم ونفس عالية، لأنه كان يريد أن يهتدي الناس إلى الحق. وكلمة كبيرة عظيمة قالها الإمام الشافعي ينبغي لطالب العلم أن يجعلها نصب عينيه، كان رحمه الله يقول: وددت أن لو أن الخلق أخذوا مني هذا العلم ولم ينسبوا إلي منه شيئا. وهذا دليل الإخلاص، وهذا علامة الإخلاص. اليوم صرنا نرى بعض الأقوام وبعض الفئام، كما كان يقول أسد بن المفورات لما سمع رجلا يدرس ويقول الناس: قال مالك وقلت، قالهم: هذا مثل هو مثل إمام مالك، وكان على شاطئ البحر كرجل جاء إلى بحر وبال بولة فقال: هذا بحر آخر. صار الناس لا يتأدبون مع الأئمة الأعلام ويقول: قلنا وقلتم، ويرد قولهم وينظر في قولهم وأخطأوا. هذه الأمور لا ينبغي. هذا إمام من أئمة الأعلام الكبار، الإمام الطحاوي، مع أنه في كتابه المشهور شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، هذا كله حديث في إيراد مسائل المخالفين ومناقشتها بالدليل. فكون الإنسان يريد أن يصل الناس إلى الحق وأن يهتدي الناس إلى الحق، هذا هو قصد كل إنسان يريد وجه الله سبحانه وتعالى. لكن أن ينسب العلم للإنسان ثم هو يفرح بذلك ويفخر به ويقول: والله لولا أنا ما كنت، وما جئت أنت إلا بسببي، هذا ما كان يقوله العلماء. وددت لو أن هذا الخلق أخذوا هذا العلم وانتفعوا به ولم ينسب منه إلي شيء، هذا قاله الشافعي وغيره من العلماء الكبار. فمؤلفات هذا الإمام كثيرة، وإن كان كما قلت الكثير منها في عداد المفقود الذي وصل إلينا بعض الكتب، والكتب المفقودة التي ذكروا أنها من تأليفه ومن تصنيفه تزيد على 20 مؤلفا، لم يصل منها إلينا شيء. لكن بعض الكتب النافعة التي وصلت هي من أكبر وأعظم الكتب التي استفاد منها علماء الإسلام. لا أقول استفاد منها عامة الناس، وإنما علماء الإسلام. له كتاب يسمى اختلاف العلماء في 130 جزءا، وكان مفقودا إلى حين، وأظن أنه طبع في السنوات الأخيرة. اختلاف العلماء، له المختصر في الفقه الحنفي أيضا، هذا كتاب كبير. والكتاب الأول اختصره الجصاص من أئمة الأحناف. من أهم كتب الإمام الطحاوي كتاب شرح معاني الآثار، وهو كتاب عظيم أيضا، وله أيضا الشرح مشكل الآثار، وكلاهما مطبوعان، طبع الأول وطبع الثاني. له أيضا كتاب أحكام القرآن، وله أيضا كتاب السنن المأثورة وهي روايته عن خاله، وهذا طبع حديثا، وله الجامع الكبير في الشروط، هذا يقال أنه لم يطبع ولكن توجد نسخ مخطوطة لهذا الكتاب. له الشروط الصغير، هذا أيضا من الكتب التي ألفها الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. وأما ثناء العلماء، العالم يشهد له شيوخه ويشهد له تلامذاته وتشهد له دعوته وتشهد له هذه المصنفات، والعلماء الذين يأتون من بعده ويستفيدون من كتبه لا شك أنهم يقرون ويعترفون بفضل ذلك الإمام. ولو أردنا أن نذكر ثناء العلماء على هذا الإمام لطان بنا الدرس إلى المغرب وربما يفوت، لكن أذكر بعض أقوال أئمة الشأن في الإمام الطحاوي رحمه الله وفي تقييم علمه ومؤلفاته. الإمام السمعاني العارف بالأنساب يقول عن الإمام الطحاوي: كان ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله، وهذه شهادة عظيمة من مثل هذا الإمام. ويقول الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب الإمام الكبير، يقول: كان الطحاوي من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم، كان أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم. ويقصد بسير القوم وأخبارهم يعني الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وهما من أئمة الإسلام الكبار كما تعرفون. قال: لأنه كان كوفي المذهب، يعني على مذهب أبي حنيفة، وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء، وهذه المرتبة لا يوفق إليها إلا القليل من العلماء، كون يكون الإنسان أو العالم عالما بجميع المذاهب. وقال الإمام الذهبي صاحب السير في كتابه سير أعلام النبلاء عن الإمام الطحاوي: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. وقال: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. من نظر في تواليف أي في تصانيف هذا الإمام عرف محل علمه، يعني أدرك قدره وسعة معارفه. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الإمام الطحاوي: الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة والفوائد، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. ومن جميل ما يذكر من سيرته أنه كان ذات مرة في نقاش مع عالم مثله، فكان من الإمام الطحاوي رحمه الله أن أخذ في مسألة من مسائل الفقه بغير قول أبي حنيفة، فقال له: أنت على مذهب أبي حنيفة وتأخذ بغير قوله؟ فقال له الإمام الطحاوي: لا يقلد إلا الغبي، لا يقلد إلا العصبي، يعني المتعصب. فقال له ذلك العالم: والغبي، حتى الغبي لا يقلد. فصارت بعد ذلك مثلا يقولون: لا يقلد إلا العصبي أو الغبي، إما أن تكون متعصبا لإمام فتقلده، وإما أن تكون غبيا فتقلده ولو عرفت أنه على الباطل. فهذه الكلمة لا يقلد إلا عصبي أو غبي، هذه كلمة يقال أنها مأثورة عن الإمام الطحاوي وعن ذلك الإمام الذي كان في عصره وقد تناقش في مسألة من مسائل الفقه. توفي رحمه الله بمصر ليلة الخميس في مستهل ذي القعدة سنة 321 للهجرة عن عمر يناهز 82 سنة رحمة الله تعالى عليه. إذن هذه ترجمة موجزة مختصرة عن هذا الإمام، وهو الإمام الطحاوي المنسوب إلى طحا من قرية مصر. وأما عن المتن أو الرسالة التي نود شرحها في هذه المجالس فهي المعروفة بمتن العقيدة الطحاوية، هذا المتن مشهور بهذه التسمية العقيدة الطحاوية، وهي في الحقيقة من المؤلفات المختصرة في العقيدة، وهي بالتحديد على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإجماع، وسنتكلم عن هذه النقطة في وقتها. وأهل العلم كما تعلمون قديما وحتى حديثا درجوا في التصنيف والتأليف على مناهج متنوعة، فمنهم من ينهج نهج البسط والتفصيل والتدليل، يعني البسط أقصد التوسيع وليس كما يفهمه الناس، يقولوا يعني الكلام بسيط، كلام بسيط ليس هو السهل وإنما هو البسيط الموسع الكثير. ولهذا الإمام الواحد له كتاب في التفسير سماها التفسير البسيط، وله تفسير الوجيز وله الوسيط وله البسيط في 25 مجلد، فلا يظن أن البسيط هو معناه السهولة وإنما البسط هو الكثرة والتوسع. ومنه قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فمن العلماء من كان ينهج هذا النهج، نهج التفصيل والبسط والتدليل، يذكر الأدلة ويناقشها ويرد على المخالفين، ومنهم من كان ينهج نهج الإيجاز والاختصار، ولكل منهج خصائصه ومزاياه، هذا معروف. وفائدة المختصرات تتميز بأنها سهلة للحفظ، هذه فائدة الأولى من دراسة المختصرات، أن طالب العلم لو أراد أن يحفظ هذا المتن لكان من أسهل ما يقوم به وهو يحضر الدرس ويستمع إليه. ولهذا نرجو من إخواننا من الشباب من طلبة العلم صغارا وكبارا يعني أن يحضر معهم هذا المتن وأن يعني يحفظوا ما في هذا المتن، يواكبون فيه استماعهم لهذا الشرح ولهذا الدرس حتى يتمكنوا من استحضار هذه الجمل وهذه المسائل التي عبر عنها الإمام بألفاظ سهلة. ولأن الإمام الطحاوي اختار أسلوب السجع لأنه غالبا ما يروق للسامع، فلهذا ترى تشويقا وترى أنك إذا حفظت هذا المتن يسهل عليك حفظه. إذن هذه فائدة المختصرات، أنها سهلة الحفظ، والميزة الثانية أنه يمكن الإلمام بها في وقت قصير، بخلاف لو تدرس أنت كتاب كبير الهمة ضعيفة والمشاغل كثيرة والنفس والشيطان والهوى يلهي ويمنع والأقران والأصحاب يثبطون، قال ماذا تفعل أنت بهذا الدرس أو بهذا المتن، يكفيك أن تصلي وتصوم فيأتيك التثبيط من هنا وهناك. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لما عزم على كتابة تفسيره المعروف جاء إليه الطلبة وقد سألوه أن يكتب لهم أو أن يدون لهم تفسيرا، هذا من أعظم من أجل التفسير، حتى كان يقول فيه السيوطي وابن تيمية وغيرهم لو أن الإنسان رحل إلى الصين إلى بلاد الصين مشي على الأقدام ليحصل على نسخة من هذا الكتاب لكان قليلا. لما جاءه الطلبة واجتمعوا حوله قال أحضروا لي 30,000 ورقة، 30,000 ورقة، الورقة مش كما هذه الله، الورقة قص الكتاب هذا، 30,000 ورقة. فقالوا هذا يا إمام تفنى فيه الأعمار، نموت ولا تكمل أنت هذا الكتاب. قال والله لقد ماتت الهمم، ثم أردتم 30,000 ورقة، هذا 300 ورقة ولا 3,000 ورقة فقط، ماتت الهمم. هؤلاء أئمة أعلام كبار. إذن قلنا أن من ميزات هذه المختصرات أنه يمكن الإمام بها في وقت قصير. هذه العقيدة سميت بالعقيدة الطحوية. كلمة عقيدة في الحقيقة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن شاعت واشتهرت وتناقلها العلماء في كتبهم خلف عن سلف إلى يومنا هذا، فيسمون هذه المادة وبعض المسائل الخاصة بما يجب على المرء أن يعتقده ويجزم به سموه العقيدة على وزن فعيلة، ويقال له أيضا الاعتقاد. والعقيدة أو الاعتقاد هو نفس عقد القلب وجزمه ويقينه. مثال ذلك تقول مثلا فلان اعتقاده أو عقيدته قوية، فلان اعتقاده سليم، فلان اعتقاده جازم، فالعقيدة تطلق على هذا، يعني نفس عقد القلب وجزمه ويقينه. وأحيانا يطلق الاعتقاد على نفس الشيء المعلوم، فتقول مثلا اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في قول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية لما بين معتقد أهل السنة قال هذا معتقد أو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ففسر الاعتقاد هنا بأنه ماذا؟ بأنه الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. فإذا قيل العقيدة أو قيل الاعتقاد معناها الإيمان بالله وكتبه ورسله، وهكذا ينبغي أن ترتب أبواب العقيدة على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن بعض العلماء كان يطلق على العقيدة أسماء أخرى، كان بعضهم يسميها السنة، ولهذا كتب السنة هي في الأصل كتب لبيان عقيدة أهل السنة وعقيدة السنة، لأن العقيدة مصدرها السنة، مصدرها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا معناه أنه لا يؤخذ من الكتاب. إذا قيل السنة فأهل السنة يأخذون من الكتاب والسنة، فالوحي عندهم شيء واحد، ولهذا يقال عقيدة أهل الحديث والأثر. هذا لا يعني أنهم لا يأخذون بالقرآن، فهم أولى الناس تمسكا بالقرآن ودعوة إليه وتشبثا بنصوصه، ولكن لما كان بعض القوم يأخذون بالقرآن ويتركون السنة ويفرطون فيها سموا بالقرآنيين، ولم يسموا ولم يدعوا بأهل السنة، لأنهم لا ينتسبون إلى السنة ولا يأخذون بها. فلهذا كتب العقيدة سميت بكتب السنة، وقد حفظ لنا العلماء كتب جليلة عظيمة القدر، وهي عبارة عن مختصرات وحتى مطولات، سموها كتب السنة، وهي كتب الاعتقاد. الإمام ابن أبي عاصم ألف كتاب في العقيدة سماه السنة، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله له كتاب سماه السنة، الإمام الخلال له كتاب سماه السنة، البربهاري عنده كتاب سماه شرح السنة، كتب كثيرة بمثل هذا الاسم، ومنهم من يسميها الشريعة، ولهذا الإمام الأجري له كتاب سماه الشريعة، وهذا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبعضهم يسميه التوحيد أو كتب التوحيد، الإمام ابن خزيمة له كتاب سماه التوحيد، ومنهم يسميه الإيمان، ابن مندى له كتاب اسمه الإيمان، وهكذا تجد هذه الأسماء وهذه الألفاظ مختلفة لكن تصب في معين واحد، فالمسمى واحد. وترى بعد ذلك هذه الكتب والرسائل التي سميت بعقيدة كذا، عقيدة الوسطية، العقيدة الطحاوية، وسميت الطحاوية نسبة إلى مؤلفها كما سبق وأن بينا. ولهذا يمكن أن نقول أن العقيدة أو العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا جازما عند أصحابها، لا يخالطها شك ولا يلحقها ريب، ما يعقد الإنسان قلبه عليه ويجزم به، هذه العقيدة. وسميت الطحاوية لأنها منسوبة إلى الإمام الطحاوي رحمه الله. هذه العقيدة في جل مباحثها موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة وأتباع أئمة المذاهب الأربعة، قلنا موافقة في مجملها لأنهم ارتضوها ورووها ونصحوا بها لاشتمالها على عقائد أهل السنة والجماعة، لكن على وجه الإجمال وليس على التفصيل. ولهذا ذكر الصالح على الشيخ رحمه الله الوزير والعالم الكبير، وله شرحه على الوسطية، يذكر عن بعض أشياخه أنه كان يتحاشى تسمية هذه العقيدة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول هي عقيدة الطحاوي لسبب واحد، هو أن في بعض فصولها وفي أشياء قليلة جدا، وسوف نذكر هذه الأبواب التي انتقدت على الإمام الطحاوي وهي في باب الإيمان، أنها لم تكن على مذهب أهل السنة والجماعة، ومعظمها وغالبيتها في معتقد أهل السنة والجماعة، فكان يتحاشى تسميتها بعقيدة أهل السنة والجماعة ويقول هي عقيدة الطحاوي. هذه العقيدة لها مميزات، يعني هذا الكتاب وهذا المتن له مميزات. الميزة الأولى أنها تضمنت جل مسائل الاعتقاد إلا في القليل، وهذا من سبب اختيارنا لهذه الرسالة. أحياناً أنت تدرس كتاب في العقيدة لكن لا يكون شاملاً جامعاً لجميع الأبواب، فمثلاً بعض الناس يرى أول ما يدرس العقيدة الوسطية، مع أن هذا الكتاب من أهم ما كتب في العقيدة، لكن في باب واحد وهو باب الأسماء والصفات، معظمه في الأسماء والصفات، ذكر شيخ الإسلام بعض المباحث، لكن بالنسبة لمبحث الأسماء والصفات فهي قليلة. تجد بعض الناس مثلا في العقيدة يدرسون كتاب التوحيد، وهذا مهم، لكن كتاب التوحيد هذا لا يشمل جميع أبواب العقيدة، هو خاص بأنواع التوحيد، وخاصة توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية كما يسمونه، لأن هذا من أهم أقسام التوحيد، فهذه مسألة من مسائل الاعتقاد. لكن إذا أردت أن تدرس كتابا أو رسالة أو متنا جامعا شاملا لجميع المباحث، فينبغي أن يكون اختيارك على هذا، أو على مثلا لمعة الاعتقاد. لمعة الاعتقاد أيضا مباحثها في جل مباحث الاعتقاد، فكان اختياري لهذه الرسالة بسبب أنها تطرقت لمعظم مباحث العقيدة. السبب الثاني أو من ميزات هذه العقيدة أنها صيغت بلفظ موجز وحسن بيان، يعني أنت لما تقرأها يعني تأنس لتلك الألفاظ التي اختارها الإمام الطحاوي للتدليل وبيان عقيدة السلف. ولا شك أن اختيار الألفاظ هذا ليس من الأمر السهل كما يظنه الناس، لأن هذه البلاغة أن تتكلم في جمل كثيرة ومختلفة بعبارات مختصرة وبأسلوب موجز، وهذه هي البلاغة. فهذه العقيدة لها ميزة أنها صيغت بلفظ موجز وحسن بيان أو عرض. ثالثا من ميزات هذه العقيدة أنه يسهل حفظها، فيمكن لطالب العلم أو أي إنسان أن يحفظ هذا المتن بكل سهولة. السبب الرابع هو تولي كثير من أهل العلم بتدريسها وشرحها، سواء كانوا من المتقدمين أو كانوا من المتأخرين وحتى من المعاصرين للأحياء. هذه العقيدة درسوها، وسنذكر من شرحها من العلماء. هذه ميزات هذه العقيدة وهذا المتن. المآخذ التي عليها، لا شك أن هذه المآخذ بيّنها العلماء، ونحن نبين ما بيّنه العلماء، ولا نفتئت على الأئمة ولا نتجاسر عليهم، فهم علماء، وقل من يسلم له كتاب أبى الله عز وجل إلا أن يتم كتابه. هذه المآخذ بيّنها العلماء، وكل كتاب قد تكون عليه مآخذ، إن لم تكن في المضمون تكون في الشكل. فمن هذه المآخذ أن الإمام الطحاوي لم يرتب مسائل العقيدة في هذا المتن أو في هذا الكتاب، ولهذا وقع الكلام مثلا على الصفات مفرقا، يعني لم يجمع الكلام الذي في صفات الله عز وجل في مكان واحد، تراه مرة يتكلم عن الصفات ثم يدخل في باب آخر ثم بعد فقرات يرجع إلى الحديث عن باب الصفات، وكذلك وقع له هذا في القدر، فلم يجمع كلام أو معتقد السلف في القدر بل جعله مفرقا. حتى في باب الإيمان أيضا لم يكن إراده للمسائل المتعلقة بالإيمان في باب واحد، فذكره في الأول ثم انقطع عن الكلام عنه ثم رجع في الأخير ليتكلم عن ماذا؟ عن الإيمان وما يتعلق به، وهكذا في نظائر من هذه المسائل. لكن عذر هذا الإمام أن هذا المتن كان شبيه بالإملاء، كان شبيها بالإملاء، عذره أنها كانت شبيهة بالإملاء، يعني لم يتم جمع مسائلها. هذا كتاب يعني لم يؤلفه الطحاوي في بيته فكتب الكتاب ثم بعد ذلك صار يرتب ويقدم ويؤخر، ومعلوم أن الأئمة كانوا يقولون وعرف عنهم هذا، ما من رجل يؤلف كتابا أو يضع تأليفا ويقنع به أول ما يقنع به في المرة الأولى، لكن لو رجعه بعد يوم أو بعد يومين أو بعد 3 أيام أو حتى لو طبع الكتاب لتمنى لو قرأه أن يقول والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا حذفت كذا وأضفت كذا وقدمت كذا وأخرت كذا، وهذا طبع الإنسان وهذا طبع البشر. الإنسان يصدرك على نفسه، فما بالكم أن يصدرك عليه غيره ممن يكون أعلم منه. هذا نقص في البشر مستول على طبع البشر. فالإمام الطحاوي رحمه الله لم يتسنى له النظر في ترتيب مسائل الاعتقاد، لأنه يجب ضم النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، وتجمع المسائل في باب واحد حتى لا يقع هناك تشويش على ذهن الطالب أو القارئ أو السامع لهذا المتن. لكن هذه أمور تقع، ولهذا ذكر رحمه الله في آخر شرعه أنه كان يتمنى لو رتب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان ليكون الانتفاع به أبلغ، مع أنه تدارك لكن قد عاجلته المانية ربما أو لم يتسن له ذلك. يعني كان يتمنى لو أنه رتب مسائل الاعتقاد على أبواب الإيمان، فهذا الترتيب هو ترتيب شرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يحسن أن يبدأ الإنسان في تدريس العقيدة بالإيمان باليوم الآخر ويترك الإيمان بالله، أو يبدأ بالقدر ويترك الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل. فلابد من هذا الترتيب الذي بيّنه جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه المآخذ أن هذا المتن وهذا الكتاب لم يحرر عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب الإيمان، وقع فيها خلط واشتباه، حيث أن المؤلف رحمه الله سار على ما عليه مرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان، والدليل على ذلك أنه قال الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، لأنه حذف العمل من الإيمان، بل قال بعد ذلك وأهله في أصله سواء، وكأنه لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه. وهذه لا شك أنها من مقالة المرجئة، لأنه يقتضي أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، بل حتى وأعمال القلوب. وإن كان بعض العلماء قال بأنها عبارة عن اختلاف لفظي، لكن هذا إن شاء الله يأتي تحريره وبيانه لما نصل إلى هذه المسألة. من المآخر على هذا المتن أن فيه عبارات مشتبهة، فيه عبارات فيها نوع إيهام، والقاعدة في هذا أن العبارات المشتبهة تفسر بالعبارات الواضحة، هذه قاعدة عند العلماء، بمعنى أن النصوص المشتبهة في القرآن الكريم أو النصوص المشتبهة في السنة لا بد أن تفسر بالنصوص الواضحة وترد إليها. هذا ما عليه مذهب الراسخين في العلم الذين يقولون آمن به كل من عند ربنا، أن يرد المتشابه إلى المحكم. وحتى في كلام العلماء، أنت رأيت كلام عند أهل العلم واشتبه عليك، فلا أنت لا تأخذ ما قاله لكي تشنع عليه أو تجرحه من غير حق، بل ينبغي أن تأخذ مجمل كلامه المبثوث هنا وهناك وترد المتشابه إلى المحكم، لأن هذه هي طريقة الراسخين في العلم كما بيّن الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي هي من المآخذ التي ذكرها العلماء في هذا المتن أنه وقع فيها تكرار للكلام في عدة مواضع، كرر فيها بعض المسائل الذي تقدم له تقريرها وبيانها وتحريرها، وهي لا تحتاج إلى إعادة طرح وذكر صيغة جديدة أو تأكيد لها. ولكن كما قلنا أن عذر الإمام الطحاوي أن هذا المختصر أملاه على الطلبة، وفرق بين إنسان أو عالم يملي على الطلبة شيئا من حفظه ومن ذاكرته، وبين عالم يقعد في بيته يكتب ويراجع ويستدرك على نفسه ويصحح، لا شك أن الأمر مختلف جدا. هذه العقيدة التي سوف نشرحها بمشيئة الله عز وجل شرحها كثير من أهل العلم، وقد ذكر المحققان لشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الدكتور عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط ذكر في مقدمتهما لهذا الكتاب أن الذي تولى شرح هذه العقيدة ما يقارب 14 عالما، يعني من وقت ظهور هذه العقيدة إلى القرن الثامن أو التاسع بل وإلى يومنا هذا، لكن لم يسلم من جميع هذه الشروح إلا شرحا واحدا، هو شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمة الله تعالى عليه من علماء القرن الثامن الهجري. هذا العالم ابن أبي العز الحنفي شرح عقيدة الطحاوي وأبدع فيها، بل تعتبر حقا من المراجع التي يعول عليها في العقيدة العامة وفي عقيدة الإمام الطحاوي بصورة أخص، ولكن كما قلنا هذا مع الإجمال وليس في بعض المسائل التي أخذت على الإمام الطحاوي وأخذ أيضا حتى على الإمام ابن أبي العز الحنفي، لكن هذا الشرح الجليل شرح ابن أبي العز الحنفي على العقيدة الطحاوية امتاز بأن شحنه وملأه هذا الإمام بالأثار والأحاديث واستشهد كثيرا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، فترى في هذا الكتاب كلاما مطولا كثيرا يأخذه هذا الإمام ابن أبي العز الحنفي ووضعه في هذا الكتاب، فهذا الشرح هو من الشروح الجليلة التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه، فإنه يستفيد منه إفادة عظيمة حتى إنه يعين في الوعظ وفي الإرشاد وحتى في المذاكرة. وهذا الكتاب أو هذا الشرح لما كان بمثل هذا القدر وهذه المكانة تولى تحقيقه نخبة من العلماء، حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله له عليه تعليق وتحقيق وإن كان قصيرا لكنه في غاية الإفادة. الإمام أو العلامة أحمد شاكر رحمه الله إمام الحديث في زمانه أيضا اعتنى بهذا الكتاب، يعني بشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وذكر له مقدمة وعلق عليه في بعض المواضع وحقق بعض الأحاديث والآثار التي فيه، وكذلك شعيب الأرناؤوط كان له جهد في تخريج أحاديث هذا الكتاب، يعني شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. لكن من العلماء المعاصرين ومن المشايخ والدعاة والأئمة الذين تولوا شرح هذه العقيدة فهم كثر ولا يمكن أن أحصي عددهم، والذي في علمي أن بعض المشايخ الذين تولوا تدريس هذا المتن لا سيما في أرض الحجاز منهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ عبد العزيز الراجحي له شرح على العقيدة الطحاوية، أما الشيخ صالح الفوزان فشرحه على العقيدة الطحاوية عبارة عن تعليقات لكن جد مفيدة، فيها اختصار لكن مفيدة تعين طالب العلم على فهم هذه العقيدة، وهي ضمن مجموعه المؤلف في جمع عقيدة في كتب العقيدة ورسائل العقيدة للشيخ صالح الفوزان، طبع كتابه في 15 مجلد، توجد هذه التعليقات على العقيدة الطحاوية للشيخ صالح الفوزان. كذلك ابن جبرين أيضا له شرح على هذه العقيدة ولم أره بعد، أيضا لمن كان له هذا الشرح أيضا الشيخ صالح الشيخ أيضا له شرح على هذه العقيدة في مجلدين وهو شرح ماتع فيما اطلعت عليه. وكذلك ممن تولى شرح هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، وهو في العقيدة صاحب تخصص، وكتابه هذا أيضا مفيد جدا لطالب العلم لمن أراد أن يطلع على هذا الكتاب، وغيرهم كثير ممن تحضرني أسماءهم أو تغيب. وعلى كل فهذا المتن في الحقيقة متن يوصى بحفظه وبمعرفة ما جاء فيه من شروح أهل العلم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لدراسته ومدراسته والاستفادة مما كتبه العلماء وسطروه فيه من الفوائد العلمية ومسائل الاعتقاد التي ينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يعلمها وأن يبلغها وأن يدعو الناس إليها، لأنه كما قلنا العقيدة هي أساس الدين، ومن سلمت وصحت له العقيدة سلم له دينه وسلم عقله من الخلل والاضطراب. والله تعالى نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
ما هي التشبه من شيء؟
التحذير من التشبه بالكافرين في أعياد.
كيف كانوا 4؟